أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقال بأن هذه الآيات وردت في شأن أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط أعتقد إذا أو عقبة عقبة أو عقبة بن أبي معيط. عقبة هذا كان حينما يأتي من الأسفار يدعو الناس إلى طعامه، وكان صاحبا يعني كان يصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي إحدى دعواته دعا الرسول إلى مأدبة طعامه، وحضر الرسول صلى الله عليه وآله ولم يأكل من طعامه، وقال لا أكل إلا أن تشهد لله بالوحدانية ولي بالرسالة. فأبى ابتداء، وأبى الرسول أن يأكل من طعامه، وبالنتيجة الرجل شهد الشهادتين وأكل الرسول من طعامه. بعد ذلك جاءه أبي وقال له لقد صبأت، صبأت يعني تركت دين الآباء والأجداد. قال لا، صبأت أو صبوت نفس الشيء. قال لا، ما صبأت، ولكن جاءني الرجل ولم يأكل من طعامي، وهذا شيء مو لطيف، يعني ما يقبل العرب أن أحدا ما يأكل من طعامه ويخرج. فأنا تشهدت الشهادتين رغبة في أن يتناول من طعامي. قال له أنا ما أرضى منك، أبي صديقه كان دائما كانوا مع بعض، أنا ما أقبل هذا منك إلا أن تخرج إليه وتبزق في وجهه حتى يظهر أنك ما قبلت الدين. فخرج الرجل وفعل هذه الفعلة الشنيعة، وقال له الرسول صلى الله عليه وآله لا ألقينك خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف. وفعلا أسر عقبة في يوم بدر وقتله الرسول صبرا، يعني أمر أمير المؤمنين ضرب عنقه وهو الوحيد الذي ضرب عنقه، يعني الناس إما انقتلوا في الحرب أو أسروا وأطلق سراحهم بالفداء، ولكن هذا الرجل أمر به الرسول أن يضرب عنقه. وأبي أيضا قتله النبي بيده في يوم أحد، وهو قصة عجيبة، قصة أبي. قال له الرسول، ضربه الرسول أو بسيفه أو برمحه ضربة خفيفة، فرجع إلى، كان قايل للرسول سابقا بأني سأقتلك، قال أنا أقتلك، قال بل أنا أقتلك. وبعد هذه الضربة رجع إلى قومه وقال أنا أموت. قال لا، هذا جرح بسيط ما فيك شيء. قال لا، محمد صلى الله عليه وآله أخبرني أنه سيقتلني وأكيد أنا أموت، بهذه الضربة أنا أموت، ومات فعلا. هذا قصة أبي. على كل حال يقال بأن هذه الآيات الثلاث وردت بشأن عقبة، حيث جاءه الهداية، جاءته الهداية واهتدى وتشهد الشهادتين، فجاءه الخير إلى داره، ولكن الصديق، صديق الشر وصديق السوء، صاحب السوء أرجعه وارتد عن الدين. ف فهذا يوم القيامة يعض على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه، يعني واذكر يوم يعض الظالم على يديه من شدة ندمه وحسرته على ما فرط في قبول الدين. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وفعلا هو قبل، وذولا من عادتهم أنهم إذا بايعوا وإذا تشهدوا، هذا نوع من البيعة، لازم أن يبقى على بيعته وعلى تعهده ويفي بوعده، ولكنه رغبة ونزولا على رغبة صاحبه أبي رجع عن هذه الشهادة. فيوم القيامة يعض على يديه حسرة ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طبعا لو صح هذا الحديث بأن شأن نزول الآية هذا الموضوع، ولكن من الواضح أن هذا ما يختص به لو صح، طبعا هم مو معلوم هذا. على كل حال هذا شيء عام، وآيات القرآن كلها عامة، حتى الواردة في مورد خاص اللي معلوم أنه له شأن نزول خاص، آيات القرآن تجري مجرى الشمس والقمر كما في الحديث، دائم الانطباق وليس لها مورد خاص، يعني محدود بذاك المورد الخاص أبدا. فيوم القيامة كل ظالم يعض على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. والرسول أيضا صفة عامة، يعني أي رسول، ولو الآن يمكن يعني مورده الخاص هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن المراد هو عدم قبول الرسالات وعدم الانصياع لأوامر الله وأحكام الله تعالى. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فيوم القيامة اللي كان يصاحب صاحب السوء اللي يجره إلى الضلال وإلى الأعمال الشريرة، إلى الانحرافات، إلى الشذوذ، يوم القيامة الإنسان يتحسر ويقول: يا ويلتى، يعني يا ويلتى دعاء بالويل ودعاء بالموت. طبعا هذا شيء أن الإنسان إذا ابتلي ببلاء أشد من الموت يدعو بالموت ويقول: يا ليت أموت. يا ويلتى معناه هو هذا، يعني معناه تمني الموت لمن يلاقي ما هو أشد من الموت، طبعا عذاب الآخرة أشد من الموت. فيقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا. فلانا هذا طبعا كناية عن أي إنسان. في مورد نزول الآية طبعا المراد به أبي، ولكن شيء عام هذا، أي واحد اللي صاحب رجلا أو غير رجل، يعني امرأة تصاحب امرأة أو بالعكس، أي مصاحبة يجر الإنسان إلى الضلال وإلى الانحراف، يوم القيامة يوجب التحسر ويقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لو ما كنت ألاقي الذكر، لو ما كان الرسول يأتيني ويدعوني إلى الهداية ولم أكن أشهد له لهان الخطب، ولكن الحسرة تشتد حينما يرى بأنه جاءه الذكر وجاءته الهداية ولكنه رفضها نزولا إلى رغبة الصديق. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان بالمعنى العام يعني إبليس، الشيطان اللي هو أبو الشياطين ومحرك الشياطين، شياطين الإنس والجن. الله تعالى ينقل عنه أنه يوم القيامة يترك الإنسان ويقول: لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذه الآية واردة في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر بعد انتهاء الحساب: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما جرتكم بالغصب إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، مجرد دعوة وأنتوا استجبتوا لدعوتي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، يعني لا أنا أنقذكم وأفيدكم ولا أنتم تفيدوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. أنتوا كنتوا تتوهمون أن لي حول وقوة، لا أنا ما عندي أي شيء، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي غير هذا أيضا أكو مورد آخر، أن الشيطان في حرب، أعتقد يعني حول غزوة بدر، هناك أكو آية بأن الشيطان حرض الكفار على الحرب، ثم بعد أن اشتعل نار الحرب قال أنا ما أهلن، تركهم وراح. الشيطان يخذل الإنسان خذولا، يعني في ساعة العسرة يتركه، هذا عادة الشيطان، يقول للإنسان بأن أنت قوم واشتغل ما عليك، أنا أساعدك وأنت راح تربح ولا راح توفق، ووقت الشدة والعسرة يتركه. طبعا هذا المعنى يمكن يعني إحنا ما نشعر به عادة إلا يوم القيامة حين ينكشف الغطاء، وإلا الآن ما نشعر به، ولكن نشعر به في شياطين الإنس. شياطين الإنس هم أيضا نفس العملية، يطلبون من الإنسان أن يعمل شيئا اللي ما يليق بالمؤمن، ما يليق بالمسلم. فإذا ابتلي، سجن مثلا أخذ، أو دارت عليه الدائرة في العرف ومثلا افتضح أمره، يتركه. الصداقة كلها تنطوي بعد، ماكو صداقة. الصداقة حينما الإنسان، طبعا الصداقات اللي لا تستند إلى إيمان، إلى الحق، يعني تارة يكون هناك صداقة بين اثنين على حق، متابعة الحق، وتارة لا، للأهواء. إذا الصداقة تستند إلى الأهواء يوم العسرة بعد ماكو صداقة، ليش يتصادق وياه؟ يتركه طبعا. فالشيطان بالمعنى العام اللي يشمل شياطين الإنس، هذا شيء واضح يعني احنا نشعر به. وكان الشيطان للإنسان خذولا، الظاهر أن هذه الجملة ليس من تتمة كلام الظالم يوم القيامة، لا، هذا من كلام الله تعالى يتعقب كلامه، يعني هذا الرجل اللي أضلك ذلك اليوم يتركك يوم القيامة بعد ما يدافع عنك، كما ذكره الله في موارد كثيرة في كتابه العزيز، أن الذين استكبروا والذين استضعفوا يتخاصمون في النار، ذولا يقولون أنتوا أضللتمونا، وأنتوا ذولاكم يقولون المستكبرين الزعماء الكبراء يقولون إحنا ما علينا، إحنا دعوناكم، أنتوا بأنفسكم ضللتم، فيقولون بل مكر الليل والنهار، يعني أنتوا ليل ونهار تنادوننا وتقرؤون في آذاننا، ودعاياتكم وأبواقكم وإذاعاتكم كلها تنادي للشر وتنادي للضلال، وطبعا احنا متأثرنا بكلامكم. فذولا يرفضون أولئك وأولئك يرفضون هؤلاء، هذا شيء مذكور في آيات كثيرة، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، تخاصم المستكبرين والمستضعفين، الزعماء والضعفاء. على كل حال هذه الآيات تشير إلى أهمية الصديق والصاحب، وأن الإنسان يجب أن يتقيد في هذا الموضوع، أن لا يختار كل أحد للمصاحبة، ويعني يعتني بهذا الشأن بأن يكون صديقه رجل مؤمن متدين ينفعه يفيده يوجهه إلى الخير، لا يتصادق مع كل أحد ولا يصاحب مع كل أحد. وهناك روايات كثيرة في اختيار الصاحب أنه لا تصاحب الأحمق، لا تصاحب الكذاب، لا تصاحب الفاسق، لا تصاحب الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، لا تصاحب الكذاب. روايات كثيرة حول اختيار الصاحب، أن الإنسان كيف يختار صاحبه، هذا شيء مهم. الصحبة تؤثر على الإنسان شديدة التأثير، فالإنسان لازم أن يفتح عينه في اختيار صاحبه، وكذا في اختيار صاحبته، يعني في الزواج أيضا لازم يهتم بهذا الشأن، ما يتزوج كل أحد كل امرأة. وإحنا الآن عندنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، أن بعض المؤمنين تعجبهم شأن بعض النساء من غير مذهبنا ومن غير نحلتنا حتى من غير ديننا، ويقولون بأن هذه مثلا امرأة متدينة وكذا وكذا، أو مثلا والدها كذا لا، هذا يؤثر على تربية الأولاد وتنشئة الأولاد وعلى الشخص نفسه أيضا. والعلماء يقولون بأن الزواج إذا كان موجبا للإضلال يحرم، إذا كان موجب ينجر إلى ضلال الشخص. الحين أكو بالعكس، يعني المرأة الفتاة اللي كثيرا ما الآن عندنا موارد كثيرة اللي يسألون عن هذا الشيء، أنه لأن الآن الروابط بين الفتيات والفتيان في الجامعات وفي غير ذلك كثيرا ما ينجر إلى مثل هذا الزواج، مثل هذا يعني أنحاء من هذا القبيل، أنحاء مختلفة. طبعا هذا لازم يعتنى به، وخصوصا بالنسبة للمرأة لأنها تتأثر كثيرا بمذهب زوجه زوجها وبعقيدته وبدينه، تتأثر المرأة. على كل حال المصاحبة مؤثرة تأثير شديد. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا أيضا من مشاهد يوم القيامة، أن الرسول يشكو إلى الله تعالى أن أمته هجروا القرآن، ولو بصورة فعل الماضي، ولكن المراد به المستقبل يوم القيامة، باعتبار أنه شيء محقق أكيد سيقع. بهذا الاعتبار يعبر عنه سبحانه وتعالى بفعل الماضي كأنه قال. ويوم يعني طبعا المراد يوم يقول الرسول، ولكن باعتبار أنه شيء أكيد سيقع فيأتي بفعل الماضي. وقال الرسول يوم القيامة: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أو يمكن أن ينسلخ عن هذا المعنى، يعني مو إلا يوم خاص بيوم القيامة، ولو على الظاهر باعتبار سائر الآيات ينظر إلى الشكاية في ذلك اليوم، ولكن يمكن أن يكون معنى آخر. يعني حتى في هذه الحياة الرسول كان يشكو إلى الله تعالى أن قومه اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ولكن المعنى الأول أوضح، لأن هذا شيء لا يختص بزمان الرسول، يعني في عهد الرسالة، بل شيء في كل الأزمنة. الرسول يشكو إلى الله أن أمته وخصوصا بعده اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني تركوا القرآن وتركوا العمل بالقرآن، بالرغم من أنهم في كل الأزمنة تقريبا كانوا يهتمون بظاهر القرآن، بتحفيظ القرآن، بجمع القرآن، بطباعة القرآن. كما ترون الدول الحكومات في كل الأزمنة والعصور تهتم بجمع القرآن وبطبعه وبحفظه وتحفيظه ومدارس، يعني أكو مدارس حول تحفيظ القرآن وجمعيات وجماعات كما هو المشهود، ولكن العمل بالقرآن لا، هذا متروك. غالبا الحكومات الإسلامية ما يعملون بقوانين قوانين القرآن وبنظام القرآن. القرآن فيه حدود، فيه أنظمة، فيه أحكام. من أظهر أحكام القرآن تحريم الربا، والربا أمر شائع في جميع البلدان الإسلامية بدون استثناء، مع أن القرآن يعني من أوضح أحكام القرآن تحريم الربا وغير ذلك من الأحكام. أحكام القرآن معطلة ومهجورة، ولكن ينادون ويقرؤون القرآن، لا تتجاوز تراقيهم كما في الرواية. قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبهم شأنهم. مجرد قراءة القرآن ما له أثر، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. على الظاهر أن المهجور بهذا المعنى، يعني متروك. وأكو احتمال أن المراد اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني كانوا يهجرون ويصيحون حين قراءة القرآن. هذا أيضا وارد في الكتاب العزيز أن الكفار كانوا يقولون بأن ألغوا فيه ناس الآية الآن، يعني كانوا يأمرون أتباعهم بأن النبي إذا تلا القرآن يأمرونهم بالصياح حين قراءة القرآن، أن يلغوا فيه، لغو كلام باطل حتى الناس ما يسمعون القرآن. ولكن هذا بعيد من سياق الآية، الظاهر أن المهجور يعني متروك. الله تعالى يجيب عن هذه الشكاية، طبعا مو في الآخرة، الآن في الدنيا الله تعالى يسل النبي: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ويقول له: هذا الشيء لا يختص بك، كل الأنبياء كان لهم أعداء من المجرمين. الله تعالى جعل هؤلاء الأعداء. شلون يصير هذا؟ يعني الله تعالى يخلق أعداء للرسالة؟ هذا طبعا يمكن يتصور بعض الناس أن هذا يستلزم جبر، كأن الله أجبرهم أن يكونوا أعداء للرسالة من المجرمين، فيمنعون ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سماع كلام الرسول وتلاوة القرآن. شنو المعنى إذن وجعلنا؟ وهذا وارد في آية أخرى أيضا في سورة الأنعام، في سورة الأنعام أيضا آية بنفس هذا المعنى، أن الله تعالى جعل مجرمين في قبال الأنبياء اللي يمنعون من انتشار رسالتهم. هذا شيء واضح، أن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا مو معنى أن الله تعالى يخلقهم بهذه الصورة ويجعل فيهم العداوة حتى يكونوا مجبورين ومضطرين إلى إظهار العداء للرسول وإلى الصد عن سبيل الله، لا، بل المراد أن هؤلاء بطبيعتهم يعملون هذا الشيء. طبعا كل رسالة سيلقى مخالفات ومشاحنات، يعني هناك من بين الناس من لا تعجبه الرسالة، من يرى في الرسالة مانعا عن اتباع شهواته وأهوائه، من يرى في الرسالة مزاحما في طغيانه في جبروته. فرعون مثلا ما يمكن أن يقبل الرسالة، ولكن الله تعالى يأمر موسى أن يذهب إلى فرعون وأن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله يدري بأن هذا لا يتذكر ولا يخشى، ولكن لابد من اتمام الحجه. هذا شيء طبيعي ان بعض الناس ما راح يقبلون الرساله، ما راح يؤمنون. الايه السابقه على هذه الايه في سوره الانعام ايه 111: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، يعني إلا إن شاء الله إجبارهم، الله ما يشاء إجبارهم، ذولا ما يؤمنون أبدا. وفي آية أخرى الهم في سورة الأنعام يعلل عدم إيمانهم بأنهم لا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا لم يؤمنوا به أول مرة الله يطبع على قلوبهم فلا يؤمنون بعد ذلك أبدا. إذن فمعنى أن الله تعالى جعل في قبال الأنبياء هذه العداوات وهذه المعادات، هذا مو بمعنى أن الله أجبرهم على ذلك، بمعنى أنهم بطبعهم سيحاربون الرسالة ويخالفون الرسالة. وكل شيء يحصل بطبعه يتحقق طبعا مصنوع لله تعالى، جعلنا بهذا المعنى، مو أن الله تعالى خلق هذه العداوة عمدا يعني أجبرهم عليه، لا ماكو إجبار، هم باختيارهم سيختارون العداء، لأن هذا يعاند باعتبار أن الرسالة تضره و تمنع سلطته سيطرته قدرته شهوته، فطبعا ما يقبل كما ترون الآن في جميع الأعصار. وهذا الشيء معناه أنه مصنوع مخلوق، أي شيء مخلوق مخلوق لله تعالى، جعلنا بهذا المعنى. ولا أن الله تعالى جعلهم أعداء جبرا، لا هذا مو معناه أنهم جبرا، الله تعالى خلقهم للعداء، النتيجة هو العداء، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا يعني خلقنا، شنو يعني الله خلقهم لجهنم؟ مو معقول أن الله تعالى يخلق إنسان وقود لجهنم، خب يخلي حطب ما يحتاج إنسان. ذرأنا لجهنم يعني خلقناهم وهم سيذهبون إلى جهنم، لام لام الغاية، يعني هذا شيء سيختارونه قطعا، باعتبار أن الإنسان عادة ما يهتدي. الإنسان لو يترك ولا يجبر على الهداية يختار الضلال، الإنسان بطبعه يختار الضلال ما يختار الهداية. ولذلك لما أخبر الله أنه سيخلق إنسانا قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، يمكن الآية أنا ما أقرأها صحيح، في الأرض خليفة، الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من عرفوا أن هذا سيفسد يفسد ويسفك الدماء؟ من نفس كلمة خليفة، خليفة يعني أن الله تعالى سيجعله حرا، خليفة لله يعني حر طليق يقدر يعمل أي شيء. ذولا قالوا أي واحد أي موجود يخلق فيه هذه النزعات وهذه الشهوات ويترك طليق وحر سيفسد، مو معقول أن يتقيد بالدين ويتقيد بالأحكام. فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس. هذا شيء طبيعي باختياره يعمل، مو أنه مضطر ومجبور، لا، ولكن طبيعة البشر أنه إذا ترك يختار ما يشتهيه ما يهواه، لا يتقيد بدين أو بنظام أو بقانون. وكل ما يختاره بطبعه طبعا هذا شيء مخلوق لله تعالى، ولكن مخلوق باختياره، يعني الله تعالى جعله يظل باختياره مو أنه يظل مجبورا. فالعداء الذي يختاره المجرمون يختارونه وهم عقلاء وهم بكامل اختيارهم، اختيارا يعملون هذا الشيء. وكفى بربك هاديا ونصيرا. زين الله تعالى يقول أنت مو وحدك اللي لك أعداء من المجرمين، لكل الأنبياء كان هناك أعداء من المجرمين، ولكن أنت لا تخاف منهم. كفى بربك يعني كفى ربك، كفى بربك هاديا ونصيرا، أنا أهديك إلى الطريق الصحيح اللي تنجح. لأن النبي طبعا كان يخاف من فشل محاولته وفشل قيامه وثورته ضد الظلم. الله تعالى يسليه، أنت لا تخاف، أنا أهديك إلى الطريق الصحيح اللي يضمن لك النجاح، وأنا أنصرك حتى لو كل العالم يعادونك. لو فرضنا أن كل العالم يعادونك، أنا الذي أنصرك، كما قال تعالى بعد أن حظ المسلمين وحثهم على نصرة الرسول، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، بس نفرين كانوا، ما حد كانوا إياه، إذ هما في الغار هو وحده ما كان معه أي أحد إلا رجل واحد، وهذا كان يخاف، بدل أن يكون مشجع للرسول ويؤمن له ومثلا ينصره كان يخاف. والنبي يقول له لا تخف، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن فالله تعالى نصره حين لم يكن له أي أحد، بس رجل واحد، وهذا الرجل الواحد كان يثبط عزمه بدل أن يشجعه، وهو نصره الله تعالى، وكل المحاولات باءت بالفشل. فأنتم تنصرون أنفسكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرة الله ونصرة دين الله يعود منفعتها إليكم مو إلى الله تعالى. وكفى بربك هاديا ونصيرا، فلا تخف من الوحدة ولا تخف من كثرة الأعداء، يكفيك الله يهديك وينصرك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من محاولات المشركين لمقابلة القرآن أنهم كانوا ينتقدون نزول القرآن تدريجا، ويقولون بأن إذا هذا القرآن من الله تعالى كتاب من السماء، لماذا لا ينزل مرة واحدة كما نزل التوراة كما نزل الإنجيل، على ما هو مذكور في التاريخ مثلا أن التوراة مرة واحدة نزل وموسى أخذ الألواح وجاء بها إلى بني إسرائيل، ولكن القرآن ينزل آية آية في كل مورد خلال 23 سنة نزل القرآن. فيقولون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني دفعة واحدة، ليش هالتدريج هالتدرج هذا، شنو السبب؟ كأنهم بهذا البيان يقصدون نسبة القرآن إلى الرسول، يقول هذا الشيء يصطنعه، فكل ليلة وكل يوم يقعد مثلا يكتب آية ويسجل الموضوع ويجي يتحدث، ما يقدر أن يكتب هذا الكتاب الكبير في خلال يوم وليلة مثلا، وإلا إذا من الله تعالى لازم مرة واحدة كل هذا الكتاب يكتبه ويأتي به، ليش كل يوم آية كل ليلة آية مثلا؟ هذا شيء يعني الإنسان يمكن يقبل هذا الانتقاد وهذا الإشكال، يقول شيء مقبول. فالنقد مو هالقد بسيط مثل ما يقولون بعض المفسرين، لا، يمكن أن يتلقى بالقبول عند بعض البسطاء، باعتبار أن يقولون هذا النبي يقعد بالبيت ويسجل كل يوم آية آيتين، بسيط، مو فد مرة يكتب كل القرآن، إذا مرة واحدة هذا شيء معجب، مثلا ما يصير واحد يقعد الكتاب العميق وبهذه الفصاحة، ما يقدر. الجواب كذلك لنثبت به فؤادك. وجوه يذكرها القرآن، الله تعالى يذكر لبيان السبب في أن القرآن لا ينزل جملة واحدة. أولا لنثبت به فؤادك، يعني لو كان القرآن ينزل دفعة واحدة تنتهي الرسالة، تنتهي الارتباط بالوحي. تثبيت الفؤاد باعتبار استمرار الارتباط مع الوحي، يعني استمرار تلقي الوحي من السماء، هذا الاستمرار يوجب ثبات فؤاد الرسول، ثبات قلبه أمام الأعداء. أولا فهذه نكتة مهمة في نزول القرآن، بأن ينزل نجوما وفي مواقع ومناسبات. ومن جهة أخرى تثبيت الفؤاد في كل حادثة، لأن القرآن كل آية أو كل مجموعة من الآيات تنزل جوابا لكل سؤال وكل إشكال ولمواجهة كل حادث، مواجهة الحروب، مواجهة الأعداء. فلو كان القرآن ينزل دفعة واحدة معناته ينزل مجرد قوانين عامة، كما في التوراة، التوراة مجرد قوانين عامة، اعملوا كذا اتركوا كذا. القرآن ليس كتابا قانونا، يعني مو مجرد قوانين، بل تنزل كل آية لتثبيت الإسلام والإيمان في زمان خاص وفي لمستوى خاص وللإجابة على كل إشكال في كل وقت، مثل هذا الإشكال اللي يذكرون هؤلاء. ولو كان تنزل جملة واحدة كان القرآن مجرد قوانين خاصة بالعمل، مثل أفرض مثلا رسالة عملية، كذا واجب وكذا حرام وكذا مستحب إلى آخره. ولكن القرآن مو هذا شغله، القرآن يربي الناس ويربي المجتمع، فلا بد من أن ينزل كل آية أو كل مجموعة من الآيات في زمانه الخاص وفي مواجهة الوضع الخاص، الحادث الخاص. أفرض مثلا في غزوة أحد، بعد أن ابتلي المسلمون بتلك النكسة، كان المسلمون في حالة شديدة، يعني باعتبار أنهم انهزموا أمام المشركين. فنزلت سورة آل عمران، قسم كبير من سورة آل عمران لتقوية عزائمهم. شيء عجيب السورة، يعني تأثير على المسلمين وعلى إعادة العزم في قلوبهم. لولا هذه الآيات كان المسلمون انهزموا للتالي، بعد ما يقبلون أصلا، ما يرفضون الذهاب إلى الحرب. ولكن هذه الآيات أرجعت إليهم العزيمة والقوة. زين، إذا القرآن مجرد أحكام وقوانين ما كان إلا هذا التأثير. كذلك لنثبت به فؤادك. الرسول أيضا يحتاج إلى القرآن، مو أن المؤمنين. طبعا نثبت به فؤادك، وطبعا بالتبع فؤاد المؤمنين، يعني قلوب المؤمنين أيضا يتثبت بالقرآن. بل الرسول بنفسه، إحنا يمكن نستغرب أن الرسول أيضا بحاجة إلى القرآن ليتثبت فؤاده. نعم، القرآن هو الذي صنع الرسول، هذا الرسول العظيم اللي إحنا نشوف فيه كل الكمالات البشرية متأدب بالقرآن. إحنا ما نعرف قدر القرآن، إحنا الآن القرآن نقرأ مجرد حروف وكلمات، ما ندري قيمة هذا القرآن. هذا القرآن هو الذي صنع الرسول، وهو الذي أدب الرسول. كل العظمة اللي تشوفونها في الرسول من هذا القرآن، هو الذي استفاد من هذا القرآن، ما حد مثله استفاد من القرآن، لا أحد أبدا. إذن القرآن نزل ليثبت فؤاد الرسول ويثبت ويثبت عزمه ويقويه قبال الأعداء وفي مواجهة كل المشاكل. ورتلناه ترتيلا، رتلناه يعني جاءت الآيات والسور بنظم، مرتل يعني كل آية أو كل مجموعة من الآيات في مورده الخاص، مو مجرد تفرق. يعني لو كان القرآن يأتي مفرقا بدون نظم، أفرض مثلا مثل كأنك تأخذ كتاب مجموعة من القوانين، ولكن بدل أن تقرأ كلها مرة واحدة للناس كل يوم تجي تقرأ صفحة صفحتين، ولكن بترتيب الكلام الموجود في الكتاب. القرآن لا، مو هالشكل. كل آية أو كل مجموعة من الآيات يأتي في المناسبة الخاصة، مو مجرد أنه نزل تدريجا. النكتة في هذه الجملة رتلناه ترتيلا، يعني جاءت الآيات كل آية في مناسبته الخاصة وفي مقابل الوضع الخاص، الترتيل بهذا المعنى. إذن فليس مجرد نزول تدريجي ومجرد تدرج في النزول، لا، بل مرتل، وأتى كل آية في مورده الخاص اللي يجب أن يتلافى الوضع المتأزم أو يواجه الأسئلة، يجيب عن الأسئلة. زين، البقية إن شاء الله في الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين.